أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمد ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وعلى أزواجه أمهات المؤمنين، كما صليت ربنا على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ونستكمل إن شاء الله تعالى ما كنا قد وقفنا عنده من الأحكام التكليفية، وكنا قد وقفنا في الحكم مع الحكم التكليفي الثاني وهو الحرام أو التحريم، ووقفنا عند قول المصنف وبالشخص من جهة واحدة يستحيل كونه واجبا حراما، ومن جهتين كصلاة في مغصوب لا. وقفنا عند هذا القول، ومن جهتين كصلاة في مغصوب لا، ولا تصح ولا يسقط الطلب بعدها ولا عندها. قلنا هذه المسألة مبناها على مسألة اقتضاء النهي للفساد، مبناها على مسألة اقتضاء النهي للفساد، وقلنا هذه المسألة فيها جزء متفق عليه وجزء مختلف فيه. أما ما اتفق عليه أهل العلم فهو المنهي عنه لذاته، فإنهم اتفقوا على أن المنهي عنه لذاته مقتضى للفساد، وأما المختلف فيه فهو المنهي عنه لغيره. يرحمكم الله. هنا أجد لزاما أننا نراجع ولو مراجعة خفيفة لهذا التقسيم. قلنا يا إخواني، المحرم إما محرم لذاته أو محرم لغيره، فأما المحرم لذاته فهو لقبح ذاته كالزنا وشرب الخمر والكذب والحسد والسرقة وغيرها مما حرمه الشارع لقبح ذاته. خلاص، هذا المحرم لذاته، النهي عنه مقتض للفساد، وكل ما ترتب على هذا المحرم فهو باطل. مثال ذلك، رجل زنى بامرأة، نتج عن ذلك الزنا ولد، هو يعترف بهذا الولد ويقول هو مني، كانت بكرا فعرقت ذلك الولد مني، هل يحل له أن ينسبه؟ لا. طب لماذا؟ لأنه أتى محرما قبيح لذاته، فكل ما ترتب عليه فهو إيه؟ باطل، ليس فيه نفاذ. طيب هل يرثه؟ لا. هل تنتشر المحرمية بينه وبينه؟ تنتشر في بعض الأحكام وبعض الأحكام لا. أما أنه لو كانت مثلا ابنته من الزنا فلا يجوز له أن يتزوجها، وهل يكون محرما لها؟ لا. يبقى في بعض الأحكام وبعض الأحكام إيه؟ لا. رجل سرق جهازا من الأجهزة ثم أخذه فباعه، البيع إيه؟ باطل. طب لماذا؟ لأنه باع ما لا يملك، لأن السرقة لا تقتضي انتقال الملك. خلاص كده يا إخواني؟ يبقى المحرم لذاته يكتنفه أمران. الأمر الأول الإثم مع القصد والعلم، فهو مستحق للإثم مع القصد والإيه والعلم. الأمر الثاني أنه مقتض للفساد، وهذا إجماع. خلاص كده يا إخواني. المسألة الثانية، المحرم لغيره. ما معنى كلمة المحرم لغيره؟ المحرم لغيره يعني المباح بالأصل الذي طرأ عليه ما جعله محرما. خلاص كده يا إخواني. أو يسميه أهل العلم محرم بأصله، حل بأصله، محرم بوصفه. أصله حل لكن لما طرأ عليه وصف جعله إيه؟ محرم. نحتاج للمثال يوضح أو نذكر به. البيع والشراء حلال ولا حرام؟ حلال. ما الدليل على حله؟ لا نحتاج لدليل، لأنه حل بالبراءة الأصلية، بالبراءة العقلية، لكن أيضا جاءت البراءة الشرعية، وأحل الله البيع وحرمه الربا، أحل البيع، يبقى البيع حل. طيب البيع عند نداء الجمعة الذي يكون بين يدي الإمام، ها؟ محرم ولا مباح؟ محرم. طب لماذا؟ لقول الله تعالى وذروا البيع. يبقى هو حل بأصله، محرم لوصفه. خلاص. طيب الصلاة أليست مشروعة؟ بلى. وكلمة مشروعة يعني سيكون منها الواجب ومنها المستحب. العبد الآبق من موليه، يعني الهارب من موليه، وشارب الخمر، شارب الخمر الله تعالى لا يقبل منه صلاة 40 يوما للنص الوارد في ذلك. والعبد الآبق من موليه لا يقبل منه صلاة حتى يعود إلى مواليه. جميل. طيب الصلاة أليست مشروعة بوصفها بأصلها؟ بلى. طيب هنا ورد أنه لا تقبل؟ نعم. بالوصف ولا بالأصل؟ بالوصف. واضح كده يا إخواني؟ يبقى إذن نقول المحرم لغيره، ها، ما كان مشروعا بأصله، ها، محرم بوصفه. جميل. هذا المحرم لغيره هو الذي اختلف فيه أهل العلم، هو الذي اختلف فيه أهل العلم، هل هو مقتض للفساد أم لا؟ لكن هم اتفقوا عليه أنه مقتض لإيه؟ للإثم. مقتض للإثم يعني يستحق صاحبه الإثم. طب هل هو مقتض للفساد أم لا؟ اختلف أهل العلم. أيضا نذكر نقطة اتفاق ثم نمضي لنقطة الخلاف. أيضا يا إخواني، من اختلف في هذه المسألة اتفق في مسألة. قالوا المحرم لغيره إذا كان النهي متوجه فيه للركن مقتضي لإيه؟ للفساد. إذا كان النهي متوجه فيه للشرط مقتضي للفساد. نحتاج لمثال يوضح. دخل على النبي صلى الله عليه وآله وسلم في المسجد رجل يقال له المسيء في صلاته، أو هكذا سمته كتب السنة، المسيء يا إخواني في صلاته. طب لماذا؟ لأنه أساء في صلاته. رجل من الصحابة، وكان هذا فعل لمرة واحدة، وهذه يا إخواني من المواضع التي تباح فيها الغيبة للعلم. إذا كان لا يعرف إلا بهذا قلنا إيه؟ قلنا به. دخل على النبي فصلى ركعتين فتجوز فيهما، لكن تجوز يخل بالأركان. ثم جاء للنبي فقال السلام عليكم يا رسول الله،
قال وعليكم السلام ارجع فصل فإنك لم تصل. جميل. الصلاة التي صلىها الرجل أليست مشروعة؟ بلى. طب لماذا لم تصل؟ نهي توجه، نفي توجه، لم تصل لماذا؟ لأنه أخل بركن من أركان الصلاة. يبقى الصلاة هنا منهي عنها لغيرها أو منفية؟ لغيرها، نفي فيها القبول، لغيرها ولنفسها؟ لا، لغيرها، الإخلال بركنها، لكن الصلاة نفسها مشروعة. ذهب فصلى فعاد ثم قال السلام عليكم يا رسول الله، قال وعليكم السلام ارجع فصلي فإنك لم تصل. خلاص، رجع فصلى، ثم أتى للنبي في الثالثة أو في الرابعة فقال السلام عليكم يا رسول الله، قال وعليكم السلام، ارجع فصلي فإنك لم تصل. عندها أدرك أنه إنما يفعل شيئا مخلا، في أول الأمر طاعة مجردة. فقال يا رسول الله والله لا أحسن إلا هذا، يعني علمني. فعلمه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فكان مما أخل به الإخوان الطمأنينة، ركن، ركن من أركان الصلاة. يبقى الآن النفي هنا توجه لإيه؟ لركن. إذا توجه النفي لركن من أركان الصلاة اقتضى ايه يا اخواني؟ البطلان باتفاق. طب واحد فقيه يقول لا اصبر اصبر، انت قلت الرجل اخل بالطمأنينة. نعرف ان الحنفية يتكلمون على واجب من واجبات الصلاة في كتبهم يسمى تعديل الصلاة. تعديل الصلاة، ما معنى كلمة تعديل؟ المقصود بها الطمأنينة. فهم لا يقولون بأن الطمأنينة ركن، ويقولون إن أخل بتعديل الصلاة بالطمأنينة صحت صلاته. نقول نعم، هذه غير هذه. إذا توجه عندهم النفي للركن هم يقولون بإيه؟ بالبطلان. لكن هم لم يثبتوا الطمأنينة ركنا بهذا النص. طب لماذا؟ لأن النص عندهم نص أحاد، تذكر معي. أيوة، الخلاف في المثال وليس في الأصل. تذكر معنا كلها في الواجب، الفرد والركن، الفرد غير الركن. في ايه الفرق بينهم؟ فرق بسيط جدا. الفرد كامل العمل، والركن الذي يدخل في تركيب العمل، فهو فرد داخل الايه؟ داخل العمل نفسه. هم لا يثبتون الفرائض الا بقطعي الثبوت والدلال. النص هنا عندهم ايه؟ احد. فهو قطعي الايه؟ الدلالة، ظني الثبوت. يسموه النص، يسمونه النص الذي فيه شبهة. كلمة شبهة غير الشبهة التي يطلقها الناس الآن. شبهة يعني في الثبوت، ظني الدلال. طيب ماذا يثبتون به؟ يكون الواجب بس، مع أنه يأثم بترك الإيه؟ بترك الواجب، لكن لا يبطل الصلاة بها. لكن الركن نفسه عندهم لو توجه إليه الناس يبطل ولا يبطل؟ يبطل. ماشي. يبقى الخلاف الآن الحنفية هيكون معك في المثال ولا في أصل القاعدة؟ لا، في أصل، في المثال فقط. خلاص. وكذلك لو مثلنا بفاتحة الكتاب هيكون الخلاف بيننا وبينهم في المثال، لأنهم لا يثبتون بفاتحة الكتاب ركن من أركان الصلاة. لكن لو مثلنا بأن رجل ترك القراءة في الصلاة، لا، خلاص عندهم سيكون النهي موجه لإيه؟ لركن. يبطل ولا لا يبطل عندهم؟ يبطل. خلاص. جميل. أيضا لو وجه النهي للشرط، لو وجه النهي لإيه؟ للشرط. لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار. الصلاة مشروعة ولا ليست مشروعة؟ بلى مشروعة. طيب قامت امرأة صلت وقد بلغت المحيض فصلت بغير خمار. المقصود بالخمار يا اخواني يعني ما يستر الجزء الاعلى، يعني لو صلت بسدال لا إشكال خلاص، لكن صلت ورأسها مكشوف أو مكشوف بعضه، النهي هنا توجه لإيه يا إخواني؟ شرط ستر العورة، شرط وهو إيه يا إخواني؟ ستر العورة. الصلاة صحيحة ولا غير صحيحة؟ غير صحيحة. طب والنهي هنا نهي عن الصلاة ولا لوصف فيها؟ مقتضي للإيه؟ للفساد باتفاق. يبقى هذا أيضا يا إخواني جزء آخر من القاعدة. خلاص؟ جميل جدا. يبقى عندي الآن يا إخواني أهو القاعدة، القاعدة في المحرم لغيره، إذا توجه النهي فيها للشرط أو للركن اقتضى الإيه؟ اتفاقا. طيب الخلاف أين وقع؟ إذا توجه للملازم المنفك أو غير المنفك، وهنعرف يعني الآن هل هو مقتضي للفساد أم لا. نلخص مذاهب أهل العلم في ثلاثة مذاهب. طب هي أكثر من كده؟ نعم، ما دمنا قلنا نلخص مذاهب أهل العلم معناه أنها إيه؟ أوسع من هذا، لكن أرجح هذه المذاهب أو أقوى هذه المذاهب كم؟ ثلاثة، أو كثير من المذاهب تعود لثلاثة. الأول يا إخواني، المذهب الأول يعني أن النهي مقتضي للفساد على كل حال. خلاص كده يا إخواني، وهذا مذهب أحمد وداود الظاهري. لما أقول مذهب أحمد يساوي مذهب الحنابلة؟ لا، ننتبه لهذا يا إخواني. لما أقول مذهب أبو حنيفة يساوي مذهب الحنفية؟ لا. ويمكن في مذهب أبو حنيفة هذه يا إخواني تكون أوضح، المثال أوضح. مذهب أبو حنيفة يا إخواني هذا مذهب مؤلف من عدد من الأقوال من أربعة وأشهرها ثلاثة. أشهر الذي يؤخذ عنه المذهب ثلاثة: أبو حنيفة النعمان، ومحمد بن الحسن، وأبو يوسف. يعني المذهب قول كم؟ ثلاثة. ولذلك في المذهب يقول: وهذا قول محمد، وهذا قول أبو يوسف، وهذا قول أبو حنيفة، ثم يرجحون أحد هذه الأقوال. فأنا أقول على قول محمد مذهب الحنفي، وعلى قول أبي يوسف مذهب الحنفي، وإن خالف من؟ وإن خالف أبا حنيفة. واضح كده يا إخوان؟ طب ليه؟ لأن محمد بن الحسن وأبو يوسف كانا تلميذين لمن؟ لأبي حنيفة. وطريقة أبو حنيفة في التفقيه كان مثلا أنه يأتي للمجلس ثم يطرح المسألة، خلاص؟ فيخوض فيها طلابه، فإذا خاضوا في الدليل تساووا، كل متساوي، محمد بن الحسن وأبو يوسف يساوي أبي حنيفة. فإذا قال أستحسن ها لم يدركوا أحد، خلاص. وكانت هذه طريقة لأبي حنيفة في التفقيه، حتى إنه كان في بعض الأحيان يأتي تلاميذه فيطرح عليهم المسألة فيقولون القول، فيقول أخطأتم، فيقولون وفيما أخطأنا، ويستدلون على أقوالهم، فيأتي بقول آخر ويستدل عليه فيقولون نعم أخطأنا وهذا هو القول، فيقول لا بل هذا هو خطأ، ثم يأتيهم بقول ثالث ويستدل عليه فيقولون نعم هذا صحيح وكلاهما خطأ، فيقول بل أخطأتم، ثم يبين الوجوه الثلاثة، وجوه الأقوال الثلاثة، ثم يرجح الراجح. طب ليه يا إخواني؟ يمرن الذهن على إيه؟ على الاستنباط. هو يريد أن يربي الملكة الفقهية لمن؟ لأصحابه، لتلاميذه. خلاص؟ يبقى لما أقول قول فلان غير لما أقول مذهب إيه؟ فلان. مذهب فلان ده معناه أن علماء المذهب اجتمعوا وقالوا هذا القول أولى الأقوال، خلاص؟ فلما أقول قول أحمد يبقى هو قول المذهب؟ لا، ماشي كده؟ مذهب الحنفية قال يخالفه واحد من الثلاثة هؤلاء. قال يخالف، نعم قال يخالف. يعني مثلا أبو حنيفة يرى حل الوضوء بنبيذ التمر، يعني ايه الكلام ده؟ نبيذ التمر ده انت بتشربه في رمضان، بيجيب التمر تضعه فين؟ في الماء. المية اللي تطلع من النبيذ دي بتبقى عاملة ايه؟ متغيرة مش كده؟ ولها طعم. طب اصبحت ماء يطلق عليه ماء؟ لا، ده انت ممكن تقول عليه عصير تمر مش كده؟ ابو حنيفة يرى حل الوضوء بنبيذ التمر لحديث ورد في ذلك: تمرة طيبة وماء طهور، فسماه النبي صلى الله عليه وسلم ماء وسماه ايه؟ طهورا. جميل جدا، طهور يعني طاهر في طاهر في نفسه وطاهر لغيره. هو حديث ضعيف اخذ به ابو حنيفة، وهو ضعيف عند صاحبيه، بيقولوا ايه؟ لا يتوضأ به، لا يتوضأ به. يبقى خالفنا الان ولا ما خالفنا؟ نعم، واضح كده يا اخواني؟ ولذلك ينبغي عليك انك تعرف الان. لذلك احنا بنقول عندنا كتب يعرف منها المذهب، وكتب فيها أدلة المذهب، فليعرف منها المذهب هذه المتون. المتون ماذا تفعل؟ تنظر في اقوال المذهب وتقول الراجح فيها كذا، لان علماء المذهب اختاروا كذا بدليل كذا، هذه نستطيع ان ننسب للمذهب بها ايه كذا. ولذلك بنسميها المتون المعتبرة، المتون المعتبرة. عند مثلا الحنفية اربع متون معتبرة، ماشي كده يا اخواني؟ هذه التي ينسب بها للمذهب. طب علماء المذهب نقول لا، تنظر بقى ايه في كتب الايه، في كتب المذهب، سواء الكتب التي تنقل الروايات او الكتب التي تاتي بالادله، وتنظر فيه فتنسب كل قول لايه؟ لصاحبه. خلاص كده يا اخواني؟ ولذلك في كل مذهب من المذاهب هتجد فيه واحد يسمى ايه؟ منقح المذهب. فمنقح المذهب عند الشافعيه النووي مثلا، عند الحنابلة المرداوي، عند الحنفية عدد من منقحي المذهب من ضمنهم المرغناني صاحب الهداية، وخاتمة المنقحين للمذهب ابن عابدين. ولذلك كثير من الناس يقول الحاشية، قال ابن عابدين في الحاشية، معناه ايه؟ حاشية مش كده؟ إذن هؤلاء مسميهم يا اخواني منقحوا المذهب، منقحوا المذهب. وذلك طالب العلم مجرد ما يبدأ في البحث بنقول ايوه ليك حاجة اسمها قاعد بحث، قاعد بحث. قاعد البحث بنعرفه ايه فيها؟ نقول له هذه المذاهب الفقهية بنديله فيها تاريخ تشريع، هذه المذاهب الفقهية هكذا رتبت، هذه هي المتون المعتبرة، هذه هي الشروح المعتبرة، هذه هي الكتب المعتبرة، هذه الكتب غير معتبرة. يعني المحيط البرهاني، كثير من اخواني هنا يقدم بعض الابحاث يقول ينقل من كتاب المحيط البرهاني الحنفي، كتاب كبير جدا في الفقه الحنفي، كتاب غير معتبر في المذهب، كتاب غير معتبر، تقدم بحوث فيها هذا الكتاب. فهو يعرف الكتاب المعتبر عند أهله وعند الكتاب الغير الايه؟ المعتبر. هذه طبعا فنون برأسها، فنون برأسها. نرجع الآن، يبقى قلنا يا إخواني هنا لا، ما انا قلت قد يكون قول واحد فقط منهم رجحه اصحاب الايه؟ المذهب، العلماء الذين يلونهم. لا مش شرط، مذهب الحنفية يعني ما ترجح عند المتأخرين منهم من اقوال المذهب. لكن لما اقول قال ابو حنيفة يبقى نسبت لمن؟ لابي حنيفة. قال محمد بن الحسن في السير الكبير، ها يبقى نسبت لمن؟ لمحمد بن الحسن. قال أبو يوسف القاضي يبقى نسبت لمن؟ لأبو يوسف القاضي. قال الشافعي يبقى نسبت لمن؟ قال الشافعية. المذهب، المذهب، واضح كده يا إخواني؟ فنفرق بين هذا. قال أحمد، قول أحمد. قال الحنابلة، غير. الأمر ببساطة، إحنا في سنة كم من الهجرة؟ 1400 وكم؟ 32. كم بيننا وبين المذاهب الفقهية؟ يعني مثلا أبو حنيفة ولد 350 مش كده؟ يعني بيننا بينه كم سنة الآن؟ حوالي 1300 سنة، يعني 14 قرن. الحنفية موجودين الآن؟ نعم موجودين. طيب مش كلهم لهم أقوال في المذهب إلى عصرك؟ طيب هنقول خاتبة المحققين ابن عابدين في الدولة العثمانية، جميل جدا، كان بينه وبين أبي حنيفة 10 قرون، أكثر من 10 قرون، ماشي كده؟ إلى هذا الرجل ابن عابدين، مش هذه كلها أقوال في المذهب ومنقحين في المذهب، مش كده؟ هذا كل هذا الاجتماع نسميه مذهب الإيه؟ الحنفية. ولذلك لما بنقول ذاكر على مذهب نريد هذه العبارة، لأن المذهب المذاهب تنقحت، أخذوا على بعضهم ليس بالكلمة بل بالحرف، بالحرف. يبقى متن ونقحوا أصحابه، وبعدين ذهبوا لمتن آخر ونقحوا أصحابه، فأصبحت إيه؟ المذاهب منقحة ولها أصول معتمدة. فلما تقول لك ذاكر على مذهب غير ما تقول لك تمذهب. ذاكر على مذهب يعني تمذهب بهذا المذهب في أول أمرك مذاكرة، ثم لا نقول لك إذا اتبع المذهب في كل صواب وخطأ، لا لا، لكن في بداية أمرك أنت مقلد مقلد، لا لا فرار. افترضنا الآن إحنا زي ما بنشرح كده بلوغ المرام، مش كده؟ قررنا كتاب معين، مذهبك مذهب من؟ صاحب الكتاب، سبل السلام مثلا، يبقى الصنعان إلا رجح الصنعان، ده مذهبك. لو قلنا كتاب التوضيح للبسام يبقى مذهبك مذهب البسام، البسام حنبلي على فكرة لا يخرج. تنزل أقل يبقى لو أنا الشارح يبقى مذهبك مذهب الشارح، وهذه تبقى مصيبة. خلاص؟ إذن يا أخواني أنت مقلد مقلد. لما أقول لك بقى قلد مذهب من المذاهب توالى عليه 13-14 قرن، تنقح ولا ما تنقح؟ تنقح. في بداية الطالب أنت هنا تبدأ مقلدة، وبعدين تأخذ مع هذا العلم اللي هو علم الغاية الفقه، علم الآلة زي ما احنا بنعمل الآن أصول، وتأخذ معه الحديث فتعرف الصحيح من الضعيف وكذا وكذا، وتأخذ معه التفسير فتعرف أسباب النزول وكذا 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 وكذا، تستطيع أنك ترجح في تفسير الآية، لأن عبارة عن إيه الفقه؟ هذه الأدلة أخذت من هذه الأدلة، وبعدين عرفت أدلة التشريع، وإن أدلة التشريع غير منحصرة في كتاب السنة فقط، لكن أصلها الكتاب الإيه؟ والسنة. سابقا قلت لكم أنا أحصيت بلا إحصاء، بلا إحصاء 58 دليلا من أدلة التشريع مختلف فيه، معناها لما تضيف الأربعة المتفق عليها والثمانية وخمسين المختلف فيها بكم؟ وهذا ما قصدت به الإحصاء، لا، بل أنا وجدت من أحصى وغيره أحصى، واحد حصرها 19 وآخر في 26 ضمنتها على بعضها، وآخر حصرها في 44، فحصرت حصرا آخر زدت عليها 10 فخرج معي إيه؟ هذا الرقم. ما قصدت به الحصر. طب هذه الأدلة أليس على طالب العلم على الأقل أن يعرف منها الصحيح والضعيف، أن يرد بعضها إلى بعض، أن يعرف كيفية الاستدلال بها؟ يبقى لما يعرف مثل هذه الأمور يبقى متبع، مش مجتهد، متبع، يبقى عرف القول بدليله ومن أين يأخذ، متبع، متبع للدليل. أنا الآن أقلدك في فهمك للدليل، لا أقلدك في القول الإيه الذي تقوله فقط، لكن أقلد الإيه الدليل الذي أنت أتيت به وفاهم من أين أتيت بالدليل. طيب بعد ذلك لو ترجح لي بعض هذه الأدلة وكيفية الاستدلال بها، ثم نظرت في الكتاب والسنة، وحتى لو نظرت في بعض في أقوال أهل العلم، مجتهد في هذه المسألة، متى أصل إليها؟ احنا خلاص سابقا كان هذا الكلام ما يفهم من بعض طلاب العلم لأنه كان بعيد، الآن عرف أن عنده علوم كثيرة جدا تصل إلى علم اللغة وعلم النحو والصرف، وبعدين علوم البلاغة الثلاثة، وبعدين علوم الأصول، علم الأصول وعلم المصطلح، وبعدين الكتاب والسنة، وعرف أشياء كثيرة جدا الآن إنها من علوم الوسائل المهمة له كطالب علم، غير علوم الإيه الغايات التي ينبغي عليه أن يعرفها وأن يلم بها كالكتاب والسنة ومعرفة الأدلة التي يستدل بها وما لا يستدل بها. خلاص أصبحت الآن في الذهن واضحة، مش كده؟ عندها نقول أيوة أنت وصلت لمرحلة أنك ترجح، أنك تجتهد في مسألة من المسائل، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. ما نستصغر أنفسنا، بل نطلب العلم، فإننا لا ندري متى يحتاج إلينا، صح؟ ورب طالب علم يستصغر نفسه يكون صاحب شأو في مستقبل قريب. وإحنا قلنا يا إخواني قبل ذلك أيضا، العلم كبير جدا، وأنت تأخذ منه مقدار النقطة. أعطي للعلم للعلم كلك يعطيك إيه؟ بعضه. طب البعض ده صغير ولا كبير؟ البعض كبير. لماذا؟ لأنك إنما تتكلم في دين رب العالمين، وتحمل سنة النبي، وتبلغ عن رب العالمين قرآنه. كبير يا إخوان، كبير. ومن كبره المرء يشك على نفسه، يخاف، لأن كل الناس بتبلغ عن بعضها. يعني مثلا رجل يبلغ عن الضابط، عن الشرطي، عن رئيس الجمهورية، عن الطبيب، عن... أنت تبلغ عن من؟ عن رب العالمين. وأحيانا تبلغ عن رب العالمين بما فهمت. يعني لما أقول رب العالمين أمرنا بالصلاة، فقال وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، خلاص لا إشكال فيه. لكن لما أقول صلاتك لا تصح إلا إذا حققت فيها 14 ركنا، من أين أتيت بهذا؟ بعضه نص وبعضه فهم اجتهاد. هذه التي يخشى منها المرء، لأنك بتقول هذا كلام الذي فهمته وكلام رب العالمين، يبقى وقعت عن من؟ وهذه التي نهى الله عنها، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، فلا تقولها حتى تنشرح بها صدرا. يعني لا تقول حتى تنشرح بها إيه؟ صدرا. انشرح الواحد من إخواني في العاشر من رمضان جاء يكفر المسلمين، يقول أنا منشرح بذلك صدرا. قلت نعم لا إشكال، أنت أصلا صدرك صدر خارب، فالصدر الخارب ينشرح بقول الشيطان. قال أدلة الشرع قطعية الثبوت وقطعية الدلالة معي. ما شاء الله، أحد الإخوة بقى علق أنت ألباني، ما شاء الله ألباني، تقول ألباني إيه؟ غلبة. الشيخ الألباني بيقول قطعية الثبوت والدلالة في كل في كل مسألة يتكلم بها، والله ما يستطيعها أحد، لا يستطيعها أحد. يعني الأئمة كان يقول كلامنا هذا رأي، يعني فهم، لكن أنا أقول قطعي الثبوت قطعي الدلالة ولا أتكلم إلا بهذا. فأقصد ينشرح بها صدرا بعد ما يجمع الإيه إخواني الآلة، ويشهد له بالعلم، لأنك أنت قد تشهد لنفسك بالعلم. طب ليه؟ لأن أنا بقيس نفسي على الجهلاء، بقيس نفسي على إيه؟ الجهلاء، فلاجد نفسي إيه؟ كبر. هذه يا أخواني صاحب الشبر يدخل في الكبر، كان جاهل وما يعرفش، وبعدين فوجئ إن معاه كتاب وسنة، وعرف إن الصلاة فيها أركان وشروط وواجبات، أركان هكذا وواجبات هكذا شروط وهكذا أدلات ده أنا أعرفت. الشبر الأولاني ده شبر الكبر، لسه ما عرفش العلم أصلا. لما يتعدى الشبر الأول ده ويدخل في العلم ويعرف علوم الوسائل وعلوم الغايات، وإن هذه مستنبطة في كذا، وإن الخلاف وقع في كذا، يعرف أن معه قطرة لا يدري هل كانت هذه القطرة فيها قدر أم صافية، لا يدري، وإنه عشان يعرف أن القطرة دي تحتاج لتصفية محتاج لسنوات طويلة يطلب فيها العلم مع القطرة، فما بالك بهذا البحر الخضام. يبتدي. فاحنا كل يشهد لك بذلك أهل العلم. مين أهل العلم؟ الذين هم أهله. ولذلك الشافعي ما تصدر للإفتاء حتى شهد له كم؟ 70. ومالك 40 من أهل المدينة من علمائها قالوا آن لك أن تجلس للإفتاء. يبقى لما يشهد له يشهد له بهذا، يشهد له أهل العلم بهذا إيه؟ خلاص يبقى في هذه الحالة كذا. خلاص كده يا إخواني؟ جميل، نرجع الآن، أظن وجبت الرجوع. طيب قلنا يا إخواني القول الأول قول من؟ أحمد. ومن؟ وداود الظاهري. قول أحمد وداود الظاهري أن النهي مقتضى للفساد سواء كان لذاته أو لغيره أو لملازم منفك أو غير منفك، مقتضى للفساد. كل نهي مقتضى للفساد. طب لماذا؟ قالوا لأن هذا هو الوارد عن الصحابة. هذه واحد، انظر هذه الكلمات يا أخواني، هذه كلمات قوية. اثنين، لأن هذا هو الأصل. ثلاثة، لأن هذا هو محض القياس. لماذا تفرق بين بعضها وبعض؟ يلزمك الدليل. خلاص، هذه كلام احنا نقول الآن كلام عام، سيأتي الكلام الخاص، استدلالات عامة. القول الثاني يا اخواني عكسه، عكس هذا القول. النهي، طبعا كلمة النهي في اي محرم؟ لغير يا اخواني، احنا خلاص بقينا كلمة النهي الالف واللام للعهد، يعني مش هناخد بعدها جملة بعد ذلك. النهي غير مقتضى للفساد، ده قول من؟ الحنفية. خلاص كده يا اخواني؟ جميل. وكلمة الفساد عند الحنفية لما نطلقها يعني المرادف للبطلان، او الاحسن ان احنا نقول عند الحنفية النهي لا يقتضي البطلان، لانهم مفرقون بين الفسد والايه؟ والباطل في سائر الابواب، هيأتي ان شاء الله في الاحكام الوضعية. خلاص كده يا اخواني؟ جميل. القول الثالث يرى التفصيل، التفصيل هذا فيه مذاهب، يرى التفصيل، والتفصيل هذا فيه يا اخواني مذاهب. طيب تعالى نطبق على القول الاول والثاني وبعدين نذهب للتفصيل. خلاص كده يا اخواني؟ جميل. القول الاول يا اخواني على ان النهي مقتضى للبطلان معناها ان كل نهي ورد في الشرع عن فعل من الافعال مقتضي للاثم والبطلان معا. يعني رجل الان اخذ دارا لا حق له فيها، ارضا لا حق له فيها، اضرب امثله ومحدش يعلق عليها لانها قد تكون في الناس. واحد اخذ ارض من اراضي الدوله بوضع اليد، ارض الدوله ملك عام لسائر الافراد، بنى عليه بيت، مصلي في أرض إيه؟ زرع فيها، مصلي في أرض إيه؟ خلاص؟ أخذ ميراثا لا يحل له، جاء على البنات وقال لا لا لا، بنات مين؟ ما عندناش بنت تأخذ أرض، إحنا هنرضيها ببعض المال. وكان يصلي في بيته او في ارضه التي اخذها. فين دلوقتي يا اخواني؟ مقصود مش كده؟ سطر بدنه بثوب من حرير ثم صلى فيه. خلاص، عندها انه مقتضي لايه يا اخواني؟ للفساد. صلاته غير صحيحه. خلاص، جميل. نعم، لا احنا كنا ما حدش علق على الامثله، الامثله جانبيه فقط للتوضيح، انا اردت اثير بها في الاذهان بعض الاشياء لكن لا اعلق عليها لانه علقنا عليها ضاعت المحاضره. صح، هذا النهي مقتضي الفساد. طيب صام يوم الشك، من صام يوم الشك فقد عصى ابا القاسم، مقتضي الفساد. صلى في وقت النهي، الآن نأخذ مسألة متفق عليه صلاة مطلقة، جاء الآن كده في صلاة العصر وقال أنا أتنفل لله تعالى مطلقة، مقتضي للفساد. صام يوم العيد، كل اللي احنا بنقوله الآن يا أخواني محرم لغيره ولا لنفسه؟ لغيره. للوصف. على هذا كل هذا النهي مقتضي للايه؟ للفساد. طب على مذهب الحنفية ها لا يقول النهي غير مقتضي للفساد، يعني الفعل صحيح ولا غير صحيح؟ صحيح، وفيه اسم وفيه اسم. يبقى مذهبين هم يا اخواني، ليس في بينهما فرق. واحد، النهي مقتضي الفساد، كل هذا يكون فاسد. اثنين، لا يقتضي الفساد. اضرب مثالا ايضا ولا تعلق عليه عشان برضو ما ناخدش الوقت. الطلاق في الحيض عند داود الظاهري مقتضي للايه؟ لا يقع، مقتضي الفساد، مقتضي الفساد. وطلاق الثلاث عنده اللائق مذهب ابن حزم مقتضي الفساد لانه منهي عنه، لا يقع به ولا واحده. خلاص عرفنا يا اخواني مذهب ابن حزم لماذا يدفع عنه؟ مبني على قاعده، لان الطلاق في الحيض يا اخواني محرم لوصفه ولا لنفسه؟ طب ليه الدليل؟ طب ما قد يقول محرم لنفسه مش لوصفه. لا، هنضرب مثال واحد بس. الطلاق قبل الدخول بتنظر فيه المرأة حائض ولا لا؟ ولا تقول سنة ولا بدعة اجماعا. طب بعد الدخول بتنظر؟ نعم. اذن الامر للدخول وخلو الرحم، اطالة العدة وعدمها، لان الطلاق قبل الدخول لا عدة له. اذا الامر متعلق بالايه؟ بالعدة، لانه هيلبس العدة، هتعتد بالحيضات، هتعتد بالحمل، لها نفقة في فترة العدة بالحيضات ولا لها نفقة حمل؟ يبقى لبس، يبقى اصبح الطلاق هنا منهي عنه لنفسه ولا لغيره؟ لغيره. طب لماذا قلت واثرت هذه المسألة؟ احد اخواني ممن كتب في مسألة اقتضاء نهي الفساد جاء بهذه المسألة وكأنه يعاند نفسه. لا، هنا النهي للايه؟ للنفس، للذات. هذا احد الوجوه التي يرد بها على من؟ على الصحابة، لان ما ورد عن الصحابة احد قال بان طلاق الحائض لا يقع. والأئمة الأربعة لنصرة هذا، لا، العلم لا يحتاج لهذا يا اخواني. العلم عايزك تعمل ايه؟ جرد نفسك واشرب كوبا من الماء البارد. ليه؟ لان ما ينفعش فيه الحماسة، ما ينفعش الحماسة يا اخواني. بعض اخواني ايضا اتاني برسالة من الرسائل صاحبها يحارب، ليه؟ لاثبات قولي، ويقول وهؤلاء الذين تركوا سلف الأمة وهؤلاء الذين مش عارف. تركوا سلف الأمة دي مين؟ أئمة في عصرنا. هو ما صرح بأسمائه. لا يا اخوان، ايضا نقول اشرب كوبا من الماء البارد، قول الراجح كذا، لا اشكال، لا اشكال، لا حرج عليك ان تقول الراجح كذا بدليل كذا وكذا، ويكون انا وانت قابلان للايه؟ للمناظرة. لكن هبني اتبعتك على قولك لهذه الحماسة وقلدتك. بالحماسة تؤخذ الأقوال؟ لا، بس أنا مقلد وكان رأيك خطأ، ويعني كنت لست أهلا لمثل هذا الموقف الترجيح. آثم ولا لا يا أخوان؟ نعرف الأحجام، مهم جدا إن نعرف حجمه. أنا حجمي في هذه الجزئية لا أتجاوز مكانك تحملي أو تستريحي، صح؟ طب لا أكبر ولا أصغر، لا أكبر عن هذه المنزلة ولا أصغر عنها، بس أنا مكان هنا في هذا المكان، يبقى في هذا المكان أنا أعمل إيه؟ ألزمه. نرجع برضه. خلاص كده يا إخواني، يبقى الآن عرفنا المذهب الإيه؟ الثاني. بقى المذهب الثالث. المذهب الثالث هذا يا اخواني هو مذهب الجمهور، لكن يحتاج من طالب العلم الايه؟ للتركيز حتى يفهم. منهم من قال النهي مقتد للفساد إذا كان لله تعالى. وغير مقتض للفساد إذا كان في حق عباد الله تعالى. يبقى فيه تخيير. يبقى كل نهي لله مقتض لإيه؟ للفساد. يعني النهي عن صيام يوم العيد لحق من؟ النهي عن صيام يوم الشك لحق الله. النهي عن الصلاة في أوقات محدودة لحق من؟ كل ده مقتضى الفساد. طب إذا كان لحق العباد يقول غير مقتضى الفساد العبد فيه بالخيار، واحد غش واحد في بيعة، نقول هو بالخيار، إن شاء ردها وإن شاء قبلها والأرش، وإن شاء قبلها غير بغير أرش. رجل باع لآخر بهيمة مصراعة، عرفنا التصريح قبل ذلك يا إخوان، إن شاء أخذها وإن شاء ردها وصاع من تمر. رجل تلقى الركبان، إذا ذهب للسوق فهو بالخيار، إن شاء أمضى البيع وإن شاء رده. وهذا المذهب مذهب شيخ الإسلام ابن تيمية، يعني يرجحه شيخ الإسلام ابن تيمية. طبعا بعض إخواني، وهذا على العين والرأس، وأنا أستريح لأي قول يقال فيه قال شيخ الإسلام، لكن بعض إخواني يجد شيخ الإسلام قال خلاص هو المذهب الصحيح وما دونه هو المذهب الباطل ولا ينظر، وإن قلت هذا المذهب خطأ أو مرجوح يعني ينظر إليك شذرة. طب لو قلت الشافعي مذهبه مرجوح، أبو حنيفة، أحمد، مالك، مش مشكلة بقى. لا يا أخوان، العلم هؤلاء جميعا قساطين العلم، وهؤلاء جميعا نحن إنما نتعلم منهم. أنا لا أقول راجح لأن فلان قال، ولا مرجح لأن فلان، خلاص كده يا أخواني. لكن ماذا في ماذا ينظر للعلم؟ للدليل، للدليل. وهذا المذهب يا أخواني قال فيه العلائي، وهو مذهب شاذ، يعني وصفه بالإيه يا أخواني؟ بالشذوذ. طيب قبل أن أبادر بالإنكار، لماذا قال هذا الكلام؟ قالوا تعالى عندنا عدد من الأدلة على مثل هذا، نصوص. إيه هي يا إخواني؟ سكنا بعضها. شارب الخمر الآن لا يقبل منه صلاة 40 يوما، لحق الله ولا لحق العبيد؟ طب تقول له لا تصلي 40 يوم؟ طب يصلي 40 يوم وتقول غير مجزئة عنك بعد 40، تعيد الصلاة؟ خلاص. الآن من أتى عرافا فصدقه لا تقبل له صلاة 40 يوما. طبعا هذه كثيرة الآن، واحد جاب جرنان، بختك اليوم، برجك اليوم، حظك اليوم، برج الحمل والطور خلاص، ويقرأ هذه الأبراج. هذه اتيان للعرافين. واحد شاف واحدة مثلا ماشية معها الرمل ترمل، ها، اتيان للعرافين. طيب جاءه قال يا أخي بيقولوا كلام كسوف كثير، والله ده أنا قرأته الامبارح واللي قالوا حصل، ها، صدقه. طب 40 يوم لن تقبل له صلاة، هنقول له الصلاة غير مجزئة عنك وبعد 40 تعيد صلاة 40 يوما؟ طب لا تصلي؟ إذن النهي هنا غير مقتضي الفساد، المرادف للبطلان. نقول هو آثم وصلاته لغير مقبولة كما قال النبي، يعني لا أجر له فيها. وفي هذه الحالة سنفرق بين القبول والصحة. أحصيت أنا من هذه الأدلة 13 دليلا. يبقى إذن يا إخواني هذا المذهب فيه نظر ولا لا؟ إذن أصبح فيه نظر مرجوح. طيب الشافعية لهم مذهب وأنا أميل إليه، كلمة أميل إليه، أنا لا أرجح، ها، لا أكون راجح ولا أكون مرجوع، لكن أنا ميل قلبي إليه. لماذا؟ لأدلتهم. لكن أنا ما الأمر ما استوى عندي حتى أرجح في هذا الأصل. ماذا يقولون؟ يقولون النهي إن كان لملازم لا ينفك مقتضي الفساد، وإن كان لملازم منفك يكون إيه؟ غير مقتضي للفساد. خلاص كده يا إخواني؟ طيب نأخذ جزء كده من المسألة يكون يسير علينا. لو كان المحرم قبل الفعل ثم انضم إلى الفعل فهذا ملازم إيه؟ منفك. خلاص؟ مثالها قول الزور محرم، قول الجهل محرم، شرب الخمر محرم. خلاص كده يا اخواني؟ جاء فانضم الى الفعل، يبقى انضم الى الفعل ملازم منفك ولا غير منفك؟ منفك. فاذا كان الملازم منفك اقتضي الايه؟ غير مقتضي للفساد. خلاص كده. وعلى هذا يا اخواني كل هذه الامثله عندهم مقتضي الفساد ولا غير مقتضي؟ غير مقتضي. طيب لو كان لملازم منفك غير منفك يبقى مقتضي الايه؟ للفساد. صيام يوم العيد ملازم منفك ولا غير منفك؟ غير منفك، لان يوم العيد اصبح ظرف للصيام لا يخرج عنه ولا يتصور الخروج عنه، يبقى مقتضي الفساد ولا غير مقتضي للفساد؟ صيام يوم الشك، واضح كده يا اخواني؟ طيب البيع عند نداء الجمعة منفك ولا غير منفك؟ منفك. طب تعالى بقى، يعني اللي بيرجح هذا المذهب الأخير لا يختلف مع أخيه في المذهب؟ لا، قد يختلف. أنا وأنت هنختلف، ده منفك ولا غير منفك؟ هيختلف النظر، ويبقى عندها الخلاف في القاعدة ولا في التطبيق؟ في التطبيق القاعدة. صورة المسألة كده يا اخواني اصبحت واضحة؟ احنا عايزين بس ناخذ صورة لها واضحة. هذه يا اخواني من كبريات المسائل التي ينبني عليها كثير من مسائل اهل العلم، لانها تدخل معايا في كم باب؟ في ابواب الفقه. يعني انت الان لو قلت لاخواني اعمل تجربة كده وروح لمثلا لمنار السبيل اللي احنا بندرسه، واذهب انظر في المسائل التي بنيت على قاعدة انها يقتضي الفساد، ستجدوها من اول ابواب الايه؟ المياه. لما بيتكلم في الماء الطهور قسمه لكم نوع؟ كم؟ ثلاثة أنواع. طب الآن رجل توضأ بماء طهور لكنه مغصوب. من أول مسألة من الصفحة الأولى اذهب لآخر الكتاب تجد عدد كبير جدا من المسائل، وتستطيع أن تخرجها كلها مبني على إيه؟ على هذه القاعدة. أصبحت مهمة ولا لا؟ أصبحت مهمة، وأصبح لطالب العلم ينبغي أن يخوض البحر الخضم حتى يترجح له فيها ايه؟ فيها مذهب. طب لماذا؟ لانه سيبني عليه كثير من المسائل. كثير من اخواني يأتي لمثل هذه المسائل ولا يخطر في رأسه هذه القواعد التي يستمع عليها الاستنباط. يعني مذهب شيخ الاسلام ابن تيمية الناهي لو كان لحق الله تعالى مقتضي الايه؟ يبقى الطلاق في الحيض مقتضي الايه؟ انتهت المسألة. طب بناء على ايه؟ على القاعدة يا اخواني. داود الظاهري بناء على ايه؟ القاعدة. انتهت. انا لا احتاج بعد ذلك لعدد من الادلة التي يسوقها ابن القيم كثيرا طبعا انظر فيها، لكن اقول اصل المسألة بني على هذه القاعدة. اصل المسألة بني على هذه الايه؟ القاعدة. لو فهمت مثل هذا يا اخواني كثير من مسائل اهل العلم يتضح على الاقل على الاقل اتجاه المسألة عندهم. ولذلك كثير من المسائل نقول ايوه على اصل فلان ينبغي ان يقول كذا، طب دون أن أنظر فيها؟ دون أن أنظر فيها بعد كده أنظر، لكن على أصله أنا أعرف أنه إيه ينبغي عليه أن يقول كذا، قد يخالف الأصل لكن أقول ينبغي أن يقول كذا على أصل. مشكلة طلاب العلم في عصرنا يا إخواني أنه ما يتشبع بمثل هذه العلوم، ولذلك تجده في الكتاب الواحد الذي يؤلفه طبعا ما أقول على الكبار، أنا أقول طلاب العلم، طلاب العلم يعني الأعلى مني. خلاص هيبتدي يصنف، يبتدي يكتب مسألة تبص تلاقيه رجح بأصل وفي نفس الكتاب خالف هذا الأصل. طب من أين لك؟ ينبغي عليك أن تأتي باستثناء تخرج من هذا الأصل. ما عنده استثناء يبقى كلامه منضبط ولا غير منضبط؟ آه. ساعتها ماذا نقول يا أخواني؟ نقول هو غير مؤصل. التأصيل يا أخواني يبدأ بهذه المتون، مش بيبدأ بالكتب الكبيرة، بهذه المتون. يعني بأخذ ما أفهمه جيدا عشان أنتقل للأكبر منه. طب لماذا؟ لأن كثير من الأصول إنما تقال في المتون الصغيرة، لكن لما بتشرح كتاب كبير لا، ده بقى فيه خضم من المسائل والأدلة أنت شغال فيه، فما بتجيش تحصر. الحصر يا أخواني إنما يكون في المتون، الحصر لأصول العلم إنما يكون فين؟ في المتون. أنا بحصر لك ذهنك في مبتدأ وخبر وأتكلم في هذا المبتدأ والخبر، والباقي كله استطراد، فأنت بنيت على أصوله. بعد ذلك تبين لك إن هذا مرجوح، لا إشكال، خلاص عرفت إن هذا المتن فيه مرجوح كذا وراجح إيه كذا. نقف عند هذا الحد، جزاكم الله خير وأحسن الله إليكم. وطبعا أنا أعتذر عن الإطالة، لكن أنا المسائل التي تحتاج لإطالة سنطيل فيه، المسائل التي تحتاج لمضي هنمضي فيها إن شاء الله.